بسم الله الرحمن الرحيم. مركز صوت الحق للتسجيلات الإسلامية في الكويت يحييكم ويقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. ما زلنا الأخوة مع فعاليات المنتدى الأول لمركز المشكات الإعلامي معالم في طريق الصحوة، ونستضيف في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور جاسم بن مهلهل الياسين، وفضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي، ليحدثونا عن واقع مهم، أسس وآلية التعاون بين الجماعات الإسلامية. ولا أكواد أكشف سرا أو أذيع خبرا إن قلت أن في صف الداعين الإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح، إذ أن عدم تصحيحها ببساطة يعني الاستمرار في ترسيخ العوائق التي تفرق القلوب وتشتت الجهود وتمنع الاستفادة الجادة من تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض، فضلا عن الاستفادة من تجارب غيرهم. ولعل من الأهم القضايا التي تنتظر البيان الشافي الكافي والتصحيح الفعلي لدى الكثرة الكاثرة من أبناء الداعين الله سبحانه وتعالى مسألة العمل الجماعي، مشروعيته وضوابطه وأحكامه، الإسلاميون والعمل السياسي والمشاركة في المجالس البرلمانية، أولويات العمل الإسلامي ومنهجيته، فقه الأمر المعروف عن المنكر على ضوء حاجيات الدعوة المعاصرة، موقف المسلم من الحكومات المعاصرة، وسائل الدعوة بين التوقيف والاجتهاد، فقه الواقع حدوده وضوابطه، البيعة والعهد عند الجماعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية. ولعل على رأس تلك الأولويات مسألة التعاون بين الجماعات الإسلامية والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل بيان أسس وضوابط وآلية التعاون بين الجماعات الإسلامية وسبل توافق العاملين في صفوف الحق الإسلامي، كانت هذه الندوة ليحدثنا كل من الشيخ الدكتور جاسم هلهل عن آلية التعاون بين الجماعات الإسلامية، ثم يكلمنا فضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي عن أسس التعاون بين الجماعات الإسلامية المعاصرة. سنترك مدة تقريبا 20 دقيقة للشيخ الدكتور جاسم هلهل، ثم ننتقل لفضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي، وبعد ذلك نفتح المجال للجمهور للاستفسار أو التعقيب، وستكون الأولوية لمن يريد أن يدلي شفاهة قبل من يريد أن يسأل كتابة. طيب دكتور جاسم هلهل، فالفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الدخول في آليات العمل والتفكير فيها يعتبر البداية العملية لكل مشروع تأصيلي فكري، ولكل بداية صعوبة وضريبة يدفعها الكبار الذين يلجون هذا المضمار، لأنهم سيحولون الأفكار إلى واقع عملي محسوس. ومن المعروف أن العقول الكبيرة تناقش الأفكار، والعقول المتوسطة تناقش الأحداث، والعقول الصغيرة تناقش الأشخاص. وأصحاب المشكات اليوم جزاهم الله خيرا بدأوا يناقشون الأفكار، وهذه نقلة كبيرة بعد أن ظل الكثير من أصحاب الحركات الإسلامية يناقشون في غالب أوقاتهم الأشخاص، وفي أحسن أحوالهم يناقشون الأحداث. هؤلاء الذين يناقشون الأشخاص والأحداث لا يحسنون التعاون وليسوا مؤهلين لذلك، فالأفراد والأحداث أمر يصعب التعامل معه في المجال العملي الواقعي. فما من إنسان إلا وله وعليه، وما من حدث يحدث في جماعة أو في حركة إلا وله وعليه، ومن منا له الحسنى فقط إن كان شخصاً أو جماعة. ولذلك إذا أردنا أن نلتقي في آليات عملية لابد أن ننظر إلى بعضنا البعض في أفكارنا ومنطلقاتنا وقواعد جماعاتنا وحركاتنا. وقد بدأ القائمون على مركز المشكات الإعلامي ملتقياته في أسس وآليات التعاون بين الجماعات الإسلامية، وهذا يدل على أن الإخوة قد تجاوزوا الخلافات حول الأشخاص والحوادث وبدأوا الطريق. ولعل من أسباب بداياتهم الصحيحة أنهم كسروا الصندوق الذي يعيشون فيه، ونظروا إلى العمل الإسلامي من منافذ متعددة، ولم يلزموا أنفسهم بمنفذ واحد. وهذه هي بداية التغيير، أن الإنسان ينظر في كل الاتجاهات ومن كل الأبواب ومن كل النوافذ. وهذا علم جديد يعيشه العالم اليوم، بدأ عند الغرب، ولذلك نجحوا في آليات كثيرة وإبداعات متعددة ورؤى مستقبلية واضحة، لأنهم لا ينظرون من نافذة واحدة ولا من بوابة واحدة. وهذا ما يسمى عندهم في علم الإدارة بالبارادايم، وهو ما يسمى عند الآخرين بالصندوق الأسود، أن يفترض الإنسان أن هناك أمور ويتحرك في ضوء هذه الافتراضات، وإن كانت هذه الافتراضات قد تكون غير دائرة في دائرة المعقول اليوم، ولكنها دائرة في الواقع في الغد. فإن كانت الجماعات اليوم لا يتصور أن تلتقي وأن تتعاون لكثرة ما نرى من مشاحنة ومن صراع ومن اتهام، فلعلها، وأسأل الله ذلك في المستقبل والقريب والقريب جدا، يلتقون إذا ظل الإسلاميون في أطروحاتهم وتأصيلاتهم في هذا الرقي. وهذا النوع من المؤسسات، أقصد التي تكسر الصندوق وتنظر من منافذ متعددة، فعال هذه المؤسسة فعالة بطبيعتها، لأنها تضع الرؤى للمستقبل، ثم تضع الاستراتيجية في اتجاه الرؤى مع حرصهم على دعم مراكز القوى في الحركات الإسلامية المشروعة. حين تستقر هذه الأمور حين ذاك سنرى. أولاً، يتحكم الوقت، يتحكمون بالوقت، أي هؤلاء الذين يبدأون البداية الصحيحة يتحكمون بالوقت، وهذه قضية أساسية. فالوقت بالنسبة لنا يذهب من غير أن نشعر في أمور لا طائل تحتها، وهذر من الكلام لا ينتهي. عندما يعرف أصحاب الرؤى الواضحة، يعرفون ما للوقت من قيمة، هنا سيتغير الأمر. من أجل معرفتهم سينفقون كل ثانية في خدمة رؤيتهم لإنجاح المشروع الإسلامي. ثانياً، يبتعدون عن العناوين العامة الغير محددة، ويركزون على الإنجازات الحقيقية الملموسة. وهذه قضية أساسية بالنسبة لعملنا، ونحن نتهم دائماً بالعبارات العامة المطاطة الهلامية، لكن الذي يبدأ البداية الصحيحة سيحدد المراد والهدف والرؤى
ثم يسير في خطى ثابتة واضحة. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين يبدون البداية الصحيحة واثقون بالله وهم يضعون هذه الأهداف الطموحة، هدف كبير ولكنه ليس بكبير على الكبار. الأمر الرابع نلاحظ على أولئك النضج والتصرفات الرجولية وتقدير المسؤولية. خامسا ترى عند أولئك همة نفس عالية وإقداما ووضوح روح المبادرة، ونحن بحاجة إلى هذه الروح لكل فقرة ولكل عبارة تحتاج إلى بيان. لكن نفترض أن في مثل هذه الملتقيات أنها ليست بمحاضرات عامة للعامة وليست بموعظة عامة، وإنما هي تفكير بصوت عالي من أجل إنضاج هذه الفكرة. لو لم يكن من المشكات إلا إنجاح هذه الفكرة التي طالما حلم بها الجميع لكان ذلك كافياً لأن يكونوا مشكاةً في هذا المجتمع. من كان كذلك أي بهذه الرؤى الخمس وصف أنه مع ركب أهل الإبداع والتطوير، أصحاب فقه الكتاب والسنة والواقع، العاملين الجادين في حقل الدعوة، فهؤلاء هم الذين يستخدمون مهاراتهم وإمكاناتهم في تنفيذ وتطوير وإنجاز أعمالهم. لا بد من تهيئة الأجواء. إذا أردنا إنجاح هذه الآلية لا بد من تهيئة هذه الأجواء. فقبل الدخول في الآليات المتعلقة بتعاون الحركات الإسلامية لا بد من العمل على تهيئة الأجواء في داخل بنية الحركات الموجودة على الساحة العربية والإسلامية حتى يسهل تطبيق وتفعيل هذه الآليات. وعندما نبدأ ببذور صحيحة وجيدة في أرض سبخة نكون قد أضعنا الأوقات والأموال والجهود، وكل هؤلاء كان الإنسان عنها مسؤولا. وهذا الأمر ليس بالهين، ولكن البدء به هو وضع القدم على الطريق الصحيح، ولا بد من ذلك، ويكون من خلال هذه الأمور: أولا إعادة النظر في هياكل العمل الإسلامي للحركات الإسلامية على فترات من حياة العمل الحركي، فهذه الهياكل لا تزيد عن كونها وسيلة لخدمة الهدف، فلا تجمد عليها مع تغير الظروف والأوضاع في المجتمع. المجتمعات تتغير، المستجدات على الساحة تتبدل، صور الصراع وصور المكر من الأعداء يتفننون بها، فإذا كان هذا الهيكل ينجح في هذه السنة قد لا ينجح بعد سنوات. لا أقول بتغيير هذه الهياكل ولكن بالنظر فيها، فإن كانت موافقة فلتكمل، وإن كانت تحتاج إلى تغيير فلتغير، فليس هناك تقديس إلا للكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأمر الثاني الابتعاد عن إدارة العمل عن نظام الدورة المفتوحة، وهذا ما تعيشه الحركات الإسلامية، حيث لا نتعرف على آثار العمل أو تصحيحه، فتسعى الحركة إلى نشر الدعوة بدون رصد آثارها وصداها. الكل يسير والكل يظن أنه على خير، ولا يقف ويرى أهذه المحاضرات، أهذه الدروس، أهذه الآلية، أهذه الطريقة، أهذه الوسيلة توصل للهدف أم لم توصل. نغير، نصحح، نبدل، الأمر يحتاج إلى وقفة، أصور ذلك حتى نتصور كيف نحن بحاجة إلى هذه الوقفة، أن هناك ركب يسير قائد في المقدمة وركب من خلفه، ثم يسمع الركب أنكم لستم على الطريق الصحيح، فيقف الركب ثم ينظر إلى القائد، وإذا هو يسير بخطى ثابتة وبثقة من نفسه، فيقولون لو كان القائد على غير ذلك، على غير الهدى، لما سار بهذه النفسية وبهذه الروح وبهذه الخطى الثابتة، فيسيرون. فيحدث القائد نفسه: أو نحن على صحيح من سيرنا؟ أو نحن على الطريق؟ يعاود النظر في نفسه، ثم يلتفت إلى الآخرين فيرى الجماهير ويرى الأتباع يسيرون من خلفه، فيقول: لو لم نكن على الطريق لما سارت هذه الجماعات من خلفنا. فيكون الركب يضلل القائد، والقائد يضلل الركب، لأنهم لم يقفوا ليعرفوا أين هم. ثالثا: حين العمل والسعي من أجل تعاون وتكامل بين الحركات الإسلامية، لا بد أن نبتعد عن تحقيق كل شيء في لحظة، وكأن إقامة الدين في المجتمع كصنع قهوة سريعة فيما يسمونها بالنسكافيه. القهوة السريعة الأمريكية لا تحتاج أكثر من دقائق معدودة حتى تكون جاهزة. القهوة العربية تحتاج إلى فترة، واسألوا الذين يصنعون. أقول: نريد كمًا هائلًا من الأمور، وهذا صحيح، ليكن هذا الأمر في ذاكرتنا، قائمة من الأمور الطيبة الخيرة ذكرها الأستاذ الدكتور، ولكن هذه لا بد أن ترتب، ولا بد أن نبدأ ونتابع ونتحقق. فإذا انتهينا من هذه انتقلنا إلى الثانية. رابعاً: أن يكون العمل القائم على التعاون والتكامل مجدول في أعمال قصيرة واضحة ومختصرة، وبمجرد الانتهاء منها يوضع جدول عملي زمني آخر مدروس، وهكذا كلما انتهينا من عمل محدد انتقلنا إلى عمل آخر، فنعرف أين نحن وماذا نريد. وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وهذه الروح تصبح فعالة بين من لديهم القدرة على التضحية وتجاوز الخلافات الشخصية، والتعود على العمل مع الآخرين. ويوم يتقن الإسلاميون العمل بروح الفريق، الفريق الواحد، سيكون ذلك بشارة إحياء حضارة إسلامية معاصرة، وحين ذاك لن يوقف المد الإسلامي عائق بعد ذلك. فإن رحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته تتنزلان على العاملين بروح الأخوة وروح الفريق، فيد الله مع الجماعة. فمن المقرر أن الحركات الإسلامية من خلال برامجها التربوية تمكنت من تكوين أفراد ممتازين إلى حد ما، وحتى نتأكد لا نحتاج إلى جهد وإلى عناء، نحضر في أي منتدى وفي أي تجمع لنرى حقيقة هذا الأمر. فصناعة الأفراد في منتقى العمل التربوي نراه واضحاً، ولكن المشكلات نشأت عندما حاول هؤلاء الأفراد العمل معاً في برنامج مشترك. وإن كان هناك من يقول بأن الحركات الإسلامية لا تعرف الجد في العمل وهذا سبب فشلها، فنقول: ولكن ما قولنا في الدعاة الجيدين الذين يعملون بكل جد؟ ما بالنا نجد أن الكثير منهم غير منتجين؟ إن مشكلة هؤلاء هي مشكلة توجهات وميول وافتقار لعمل الفريق الواحد، فقد نرى أفراد المجموعة الواحدة يؤدون أعمالهم بكل جد ولكن في اتجاهات متعارضة. وتصور أن هناك فريق يشد إلى اليمين وفريق يشد إلى اليسار، كيف سيصل هذا الفريق وذاك؟ في أحسن أحوالهم أنهم سيقفون عند مركز الصفر. هؤلاء جادين في عملهم وأولئك كذلك، لكن الذي يظهر أن هؤلاء لا يعرفون أين سيذهبون، وهؤلاء كذلك، والذي لا يعرف أين سيذهب لا يضيع. الذي لا يضيع هو الذي لا يعرف أين سيذهب. أصور ذلك أن هناك إنسان يسير في طريق واضح، ثم يأتي بعد ذلك مفترق يمين ويسار، فيبدأ يفكر إلى اليمين أم إلى اليسار، فيرى هادي في هذا الطريق فيقول على اليمين أم على اليسار، فيقول هذا الهادي وماذا تريد؟ قال لا أعرف. قال في أي طريق ذهب فستصل، لأنه سيصل إلى ما لا يريد ولذلك سيصل. فقد نرى أفراد المجموعة الواحدة يؤدون أعمالهم بكل جد ولكن في اتجاهات متعارضة، الأمر الذي يجعل محصلة هذه الجهود النهائية أقرب إلى الصفر، بل قد تكون محصلة سلبية في بعض الأحيان. فإذا لم يتوافق عمل فرد مع من عمل مع من يعمل معه فسيصلون إلى هذه الحقيقة. خامساً، باب الاختصار، لا بد من التدريب العملي للدعاة في العمل والممارسة الإيمانية الإخوانية. أضرب مثالاً إلى أهمية التدريب. شيخ كالشيخ الفاضل حامد العلي عند مجموعة من التلاميذ بدأ بتدريسهم وتعليمهم فترة 6 أشهر، ثم قال أنه في الفترة القادمة في بقية السنة سنقوم بالتدريب العملي. فظن من هو في الحلقة وفي الدرس أنه قد نضج بمجرد هذا التلقي وأنه لا يحتاج إلى تدريب، فذهب إلى المسجد فوجد شيخا على المنبر بدأ بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أن انتهى من خطبته حتى قام هذا الشاب فقال هذا الشيخ يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقوم الشيخ فيقول هذا إنسان كافر فقوموا فاضربوه، فيقوم القوم فيضربوه، ثم يذهب إلى الشيخ وقد أصيب في كل جزء من جسده فيقول له الشيخ ألم أقل لك؟ فلنأتي جميعا في الخطبة القادمة. فيذهب الشيخ ويتعمد هذا الشيخ الذي صعد على المنبر على ما كان عليه في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقوم الشيخ المدرب الشيخ حامد ثم يقول خطيبكم هذا من أهل الجنة، فقوموا كل واحد منكم يأخذ شعرة من جسده. فقام الناس ثم التفت إليه قبل خروجه وقال إن عدت عدنا إلى أكثر من ذلك. فإذن لا بد من التدريب. سادسا، ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات، لأن المهام أكثر بكثير من الموارد المتوفرة من أجل القيام بها، فلا يكفي أن نؤدي أو أن يؤدي المرء الواجبات المهمة، ولكن عليه أن يؤدي الواجبات الأهم منها أولا، فاختيار الأولويات الصحيحة مقدم على تنفيذ المهام بطريقة أفضل. لابد أن نعرف المهم من الأهم، ولذلك يقولون أن الفقيه ليس الذي يعرف الحلال من الحرام، ولكن الفقيه هو الذي يعرف أخف المفسدتين وأعظم المصلحتين. هذا هو الفقيه. فالذي لا يعرف المهم من الأهم لا يستطيع أن يرتب الأولويات. سابعاً، تكوين الدعاة بالوعي الكامل بالواقع ومعرفة جيدة بالظروف الاجتماعية والتعليمية والسياسية والدينية للبلد الذي يعيش فيه. لو سألنا مجاميع من الدعاة عن تاريخ الكويت، عن طريق عن تركيبة المجتمع الكويتي، عن تاريخ الصراع الديني، عن طبيعة النمو العلماني، لو سألنا عن التاريخ لمدة 100 سنة فقط، أنا واثق أن الكثير من الدعاة لا يعرفون. تصور مبدئي لآلية التعاون بين الحركات الإسلامية، كما ذكرت هذه نقاط للحوار، ويفترض بمثل هذه المنتديات وبإذن هذه المواضيع أن يكون هناك حوار، وهذه طبيعة المنتديات. تصور مبدئي لآلية التعاون بين الحركات الإسلامية. أولاً، تكوين مجموعة خاصة بالتعاون ما بين الحركات، يوضع أمامها التحدي على شكل مهمة واضحة محددة، وتمنع هذه اللجنة الصلاحية الكافية في البحث عن الحلول المطلوبة. يوضع لها لهذه المجموعة إطار زمني، فترة لإصدار وثيقة فيها تكليف وتكاليف محددة. وحتى تنجح هذه المجموعة لا بد من تحديد ميزانية لها وتمكينهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجونها. قضية كقضية الآن الإعطاء الحق السياسي للمرأة حتى تكون هناك آلية في التعاون بين المجاميع، تفرز مجاميع صغيرة من الجماعات الموجودة، تبليغ، إخوان، سلف، السلفية العلمية، تحرير، أي من هذه المجاميع الموجودة، ثم يجعلون هناك وقت محدد يعطون فيه وثيقة للتحرك، بعد ذلك يبدأون بالتنفيذ. حتى يضعون هذه الوثيقة لابد من فلوس، لابد من زمن، لابد من معلومات. من غير الدعم المادي والمعلومات والزمن لا يمكن أن يصلوا. الآلية الثانية المقترحة تحديد المسؤولية لكل جهة مع تحديد المهمة، فجعل المسؤولية للجميع يؤدي إلى ضياع المسؤولية. لابد من التحديد الدقيق، يحتاج الأمر إلى بيان. فالأمر الثالث، اتفاق الحركات على أدبيات فقه الاختلاف كأرضية للتعامل مع الأحداث. والقواعد كثيرة، مثلا عدد ركعات صلاة التراويح وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة قد يكون فيها خلاف، ولكن وحدة المسلمين فرض. هذا فهم يجب أن يكون في أرضية التعاون. كلام المتكلم صواب يحتمل الخطأ، وكلام السامع خطأ يحتمل الصواب، قاعدة من قواعد أدب الخلاف. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة أخرى. رابعا، من الآليات إحياء روح الحوار الفكري عند أبناء الحركات في مستوياته الثلاث. معروف أن الحوار في الجماعة الواحدة بين الجماعات الإسلامية، بين الجماعات الإسلامية وغيرها من الجماعات، هذه هي محاور الحوار المعروفة بين البشر. إذا ما أحييناها وتعودنا عليها وأنضجناها في جو مناخي صحيح، استطعنا أن نوجد قبول لأي عملية تعاونية. خامساً، إحياء المسائل الكبيرة في الإسلام والاجتماع عليها، حيث لا مجال للخلاف عليه. هناك مسائل كبيرة لا نرى فيها خلاف. أضرب مثالا، عندما تعرض بعض العلمانيين لذات النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، قام الجميع، صحيح من غير آلية ومن غير تنسيق ومن غير فرق، لكن قام الجميع فنجح الأمر. وفي نفس اليوم صدر توجيه من مجلس الوزراء لمعالجة قضية اجتمع الجميع عليها. فإذا استطعنا أن نحيي هذه المسائل الكبار نكون قد بدأنا البداية الصحيحة. فالاتفاق مثلاً على إشاعة الحجاب الإسلامي المتفق عليه ووضع برنامج موحد في ذلك مع عدم الدخول بالخلاف حول تغطية الوجه، قضية خلافية، لكن الحجاب الشرعي ليس بالأمر الخلافي، فلنتفق على الأمر المتفق عليه ثم بعد ذلك لا نخوض بالأمر الخلافي حتى لا نتوزع. الاتفاق على إحياء فريضة الصلاة في كل نواحي المجتمع وعدم الدخول في خلاف حول هيئات الصلاة. نرى وكنا نرى ولا زلنا نسمع أن الناس يختلفون على وضع اليد أو على وضع الرجل أو على النزول، وهذه كلها من الهيئات، وقد يقول البعض أنها من السنن، ولكن أمر فيه سعة. لا أريد أن أذكر أمثلة بعد ذلك. الأمر السادس من الآليات إيجاد برامج اجتماعية وأنشطة عامة بين أبناء الحركات الإسلامية المختلفة ليتم التعارف والتفاهم بين العاملين. فالملاحظ أنه من خلال اختبار الناس ودراسة مشاكلهم واختلافاتهم نجد أن كثيرا من الاختلافات إنما تنشأ عن سوء فهم بعضهم لبعض. ولتكن هناك رحلة مشتركة، وليكن هناك مخيم مشترك، ليس بالضرورة أن يكون مخيم للمحاضرات، لتكن هناك رحلات عائلية، لتكن هناك حملات للحج يجتمع فيها كل هذه التجمعات. هذه الروح ستبدأ بتذويب الجليد بين هذه الجماعات. الأمر السابع، وهذه قضية خطيرة جدا، بدأنا ننظر إلى آثارها، يجب حجب الخلاف بين الحركات الإسلامية عن الشباب الجدد والصغار، لأن وصول مسائل الخلاف إليهم من غير معرفتهم بأدب الخلاف وأسبابه وطبيعته في هذه الأمة يجعلهم يتصرفون كما لو كان الخلاف خلاف تضاد لا تنوع، فيصل الأمر بهم إلى التفسيق والتكفير لغيرهم. فالخلاف إذ لم يحط بالآداب الإسلامية وبالضوابط الشرعية أدى إلى تنافر القلوب وتفرق الصفوف. ثامنا، التقليل من حب الدنيا وتربية الأجيال على الزهد بالمال والجاه، فما أفسد القلوب إلا التنافس على الدنيا وبهرجها. انظروا إلى قصة الأنفال في بدر، الكل يعرفها، قصة الحسن البصري مع تلاميذه يأتي فيرى كلاب تتهارش وتتباطح، يقول انظروا كلاب تتهارش وتتباطح، يذهبون فيصلون على جنازة ثم يرجعون فيقول انظروا فيروا كلاب تتعاضب وتتنابح، قال رميت لهم جيفة فتقاتلوا عليها، وهكذا أنتم. وذلك نرى أن في الكويت أن الخلاف يشتد حين التنافس على المجالس النقابية والمقاعد النيابية ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية وغيرها. هذه آليات هي للحوار، هذه آليات هي للحوار، والأمر لا ينتهي، الأمر لا ينتهي بمحاضرة. هذه آليات عمل وليست ثقافة وإضاعة أوقات. أسأل الله كما أعان الإخوة في المشكات على أن يطرحوا هذه القضية، أقول الحضارية التي نحتاجها، أن يعملوا جادين على إيجادها. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الشيخ الدكتور جاسم ياسين على المحاضرة المتميزة التي أولا حاكت الواقع، لذلك رأيت الجميع يعني مشدوه في الكلام، فما حبيت أقاطع الشيخ ولا أقاطع تفاعل الجمهور مع الشيخ، ثم أن الشيخ يعني جزاه الله خير وضع يده على الخلل، على الداء، وضع آلية لعلاج هذا الداء. ولا شك أن الكلام الواقعي والمنطقي يشخص الألم والداء. يقول الإمام حسن بن رحمه الله: وأما موقفنا من الهيئات الإسلامية جميعا على اختلاف نزعاتها فموقف حب وإخاء وتعاون وولاء، نحبها ونعاونها ونحاول جاهدين أن نقرب بين وجهات النظر ونوفق بين مختلف الفكر توفيقا ينتصر به الحق في ظل التعاون والحب، ولا يباعد بيننا وبينهم رأي فقهي أو خلاف مذهبي، فدين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولقد وفقنا الله إلى خطة مثلى إذ نتحرى الحق في أسلوب لين يستهوي القلوب وتطمئن إليه العقول، ونعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تزول فيه الأسماء والألقاب والفوارق الشكلية والحواجز النظرية، وتحل محلها وحدة علمية تجمع صفوف الكتيبة المحمدية، حيث لا يكون هناك إخوان مسلمون للدين عاملون وفي سبيل الله مجاهدون. أيها الأخوة، لا شك أن اهتزاز كثير من الأسس الدعوية في منظور الكثير من الدعاة وخلافهم حول جوانب فقه الدعوة هو المحرك الأول للجدل الدائر في الساحة الإسلامية، وعنه يتولد الاختلاف وبعض الرواسب الأخرى. ولا شك أن هذا الجدل إنما ينبعث من حاجة علمية دعوية ملحة، فإذا استطاع أهل العلم إعطاء الأحكام المستقرة في هذه الأمور أمكن سد باب كبير من أبواب الخلاف، زيادة على توضيح حكم الشرعي لهذه الأمور، وهذه مهمة أهل العلم الراسخين لا يشاركهم فيها أحد. لذلك كان هذا الملتقى وكان هذا المنتدى وكان هذا اللقاء مع الشيخين الفاضلين. نترك الكلام الآن للشيخ حامد العلي ليتكلم عن أسس التعاون بين الجماعات الإسلامية المعاصرة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي في هذا الجزء من الندوة سيكون عن الأسس، أي الخلفية الشرعية لهذا العنوان المهم، التعاون بين الجماعات الإسلامية، ما ذكره الأستاذ الدكتور الشيخ جاسم هل الياسين كان رائعا جدا وعظيما جدا، وأنه يصلح بحق وثيقة لهذا المشروع الكبير الذي نطرحه هذه الليلة من باب إشعال الشمعة وإعلان مبدئي نحن نطمع أن يكون من ورائه إن شاء الله تعالى فتح هذا الطريق. قصة يا أيها الأخوة الكرام، قصة هذه المحاضرة، ما هي قصة هذه المحاضرة أو فكرة هذه المحاضرة التي ينظمها مركز المشكاة وقصة هذا العنوان التعاون بين الجماعات الإسلامية؟ كنا فيما مضى كما ترون في الآونة الأخيرة في مجتمعنا اشتدت الهجمة على الإسلام، وكانت من جميع الاتجاهات، حتى أننا لا نكاد نخلو من شهر فيه مصيبة على الدين، ووصل الأمر إلى التعدي على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. كان يأتي كثير من الأخوة والشباب المتحمس المخلص إن شاء الله، فيتساءلون عن سؤال واحد: أين دور الجماعات الإسلامية الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نجد كل جماعة تعمل لوحدها بينما الجميع يدعو إلى التعاون؟ يتكرر هذا السؤال كثيرا جدا، ويتساءلون عن السبب الذي يمنع هؤلاء الذين يشكلون قدوة للمجتمع ويتطلعون إلى تأسيس الدولة التي تقود المجتمع إلى الخير وتحكم بالإسلام، لماذا يفوتهم هذا الخير العظيم؟ إلى جانب أمر آخر، وهو أنها بدأت ظاهرة التفرق والتشتت والتشرذم في الساحة الإسلامية تأخذ مدى مخيف وتتشعب، كلما قطع رأس خرج من مكانه رأسان، فالشكوى تكررت وعظم التساؤل. فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بمبادرة، بما أننا وجدنا ترحيب من جميع الأطراف في ساحة الكويت، ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكن هذه المبادرة محاضرة ننطلق منها، نؤسس التأسيس الفكري، نذكر الأصل الشرعي، نذيب ونكسر الحواجز النفسية، لأنني كما أرى الحمد لله نحن في هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله من جميع الفصائل والتيارات مجتمعون. مركز المشكاة يقيم هذه الندوة في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ويحضرها من جميع. إذن فلنبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى بهذا المشروع. ليس حديثنا هذه الليلة التي أعتقد أنها ليلة غير عادية، نحن نطرح فيها موضوع تسوي لي مثل مؤتمر الشريعة هني في الهيئة الخيرية مو في كلية الشرع. فنريد من هذه الليلة إن شاء الله أن تكون منطلق وليس حديثا عابرا، نواصل إن شاء الله بعده تغذية وتنمية هذا المشروع. أيها الأخوة الكرام، نحن قبل أن نبدأ أريد أن أحكي لكم قصتين من واقعنا، وأنا أحب دائما أني ألامس واقعنا ننطلق منه. ذات دلالة طبعا قصة حدث يجري في الحياة لا نريده بعينه، ولكن نريد أن نرمز به إلى معنى اتخذه رمزا. قصة من واقعنا في الآونة الأخيرة، لأن أنا أيها الأخوة في تحليلي لمسيرة الحركة الإسلامية في الكويت، فمرحلة السبعينات طبعا مرحلة الستينات كانت انطلاقة، في كان هناك قبل هذا لكن قصدي يعني انطلاقة واضحة. السبعينات بدأت يعني بدأ البناء، الثمانينات صار فيه إنجازات، التسعينات فيه تأخر، فيه خمول، فيه يعني تراخي، في أيضا اشتباك داخلي حصل داخل الصحوة الإسلامية. العالم كله يا أخوان ينظر إلى ما بعد سنة 2000، استقبال القرن الجديد، وعندهم مشاريع عظيمة جدا. ما هو مشروعنا احنا في الصحوة الإسلامية؟ إذا هذا المشروع الصغير اللي هو أن نبني شبكة تعاون بيننا لا نستطيع، فنحن إذا نفشل الناس. فإذا فلنبدأ على الأقل بهذا المشروع الإسلامي الذي نعتقد أنه واجب شرعي علينا. القصة من واقعنا، قصة من واقع أعدائنا. قبل قليل جاءني واحد من الأخوة فذكر لي أنهم شاهدوا منصرين في منطقة أبو حديث، وحصل بينهم كلام، يوزعون أشرطة، يوزعون منشورات، ويقومون بنشاط على الناس. ملاحظ أن زيادة نشاط التنصيري في الكويت في الآونة الأخيرة، وصلتنا أخبار مؤكدة في منطقة الوفرة 4 من المنصرين، 2 أمريكان، 1 فلبيني، 1 هندي، على مدى 8 شهور يوزعون أشرطة فيديو وكاسيت ونشرات على 200 عامل مزرعة بنغالي، يغرونهم بالمال والنساء، كلمة المال والنساء مذكورة، ويعدونهم أنهم عندما يدخلون في الدين المسيحي أنه سيعطونهم أكثر. بعد 8 شهور يكتشف النشاط هذا العجيب، يعني هذا أمريكي يعمل في كما هو في التقرير، يعني يعمل في مكان مرموق في شركة كبيرة في الكويت، والثاني كذلك وجميع يعني المعلومات اللي عنهم تدل على أنهم ليسوا أناسا عاديين وليسوا فقراء، وإنما لهم جايين الكويت تحت مسمى وظيفي كبير مهم. لكن عندنا شاب آخر يروح وين؟ يروح إلى الوفرة وينزل هناك إلى مستوى العمال البنغاليين ويدعوهم ويشتغل أسبوعيا لقاء لمدة 8 شهور ونحن غافلون. في العالم كله عملية التنصير تتم بمخطط تعاوني ومؤسسات متشابكة وخطط عجيبة جدا. والحين طبعا كثر هذا النشاط في الكويت، ولكن حتى الآن يحتاج إلى رصد واهتمام وفضح هذه الممارسات. صورة أخرى أقول لكم، من صورة أخرى داخل يعني المسلمين، دخلنا احنا في الصحوة الإسلامية. حدثني شاب أنه حضر فيما سبق سنوات درس دعية إليه ولم يعلم يعني طبيعة الدرس، يلقيه خريج يحمل شهادة شرعية، يقول وإذا بالدرس يتكلم عن الجماعات الإسلامية. خلاصة الدرس أنها عبارة عن فرق ضالة وأخطر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. الفتوى الخلاصية لا يجوز السلام عليهم ولا رد السلام. أذن العصر، رحنا المسجد ونحن متحيرين ماذا نعمل في هذه الفتوى، لأن مساجدنا فيها جميع الجماعات. فانقسمنا إلى 3 أقسام. قسم قال هذا شيء يعني لازم نطبقه فورا، ما نسلم عليهم. شوف يبون يصلون معهم الحين، تجمعهم الصلاة ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، يمكن هو على جنبه ولكن لا يسلم عليه. وقسم قالوا لا، احنا لازم نسأل أكثر ونتحرى عن الحكم الشرعي، هذا شيء جديد. وقسم قالوا لا يمكن، السلام هذا حق عام لكل مسلم، ما يجوز ان احنا ما نسلم على الإنسان المسلم مهما كان. صورتان متباعدتان أشد التباعد. أيها الأخوة الكرام، ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الحواجز النفسية والتباعد بين الحركات الإسلامية؟ كما أشار الدكتور الشيخ جاسم، يعني أحيانا العلمانيون عندما يقع واحد منهم في مشكلة أو يتجرع على الدين تجد الالتفاف السريع والتعاون العجيب والتكاتف الغريب بينهم، بينما الإسلاميين عملية بطيئة جدا، وحتى تصل إلى نقطة الالتقاء بينك وبين ذلك حواجز وحواجز وحواجز. من الذي يقام هذه الحواجز؟ ولماذا أقيمت؟ ومتى تزول ومتى تكسر؟ وما هي أسبابها؟ نريد أن نطرح هذه القضية على أنها مشكلة تحتاج إلى حل، وعلى أننا جميعا مسؤولون عن حلها. ما هي أسبابها؟ كل مشكلة حتى تحلها لابد أن تحللها أولا. لها أسباب فكرية وأسباب نفسية، أسباب فكرية وأسباب نفسية. فهذا الشاب غر جاهل ظن أنه يقيم دلالة أدلة الشرع في الرأي الذي توصل إليه في البراءة من إخوانه المسلمين الذين يصلي معهم. الأسباب والله أعلم الفكرية هي: 1 التعصب للآراء أو للتنظيم، 2 التعلق بفتوى تحريم التعاون بين الجماعات الإسلامية لأنها فرق ضالة، 3 ادعاء البعض أنها الجماعة التي من خرج عنها شذ ومن شذ في النار، وإنزال الآيات والنصوص الشرعية عليها، وبالتالي تعامل الجماعات الأخرى على أنها تستحق ما تعامل به من التبرؤ منها ومحاربتها على أساس أنها خرجت عن الشرعية التي احتكرت. كذلك من الأسباب الفكرية الجهل بطبيعة وأسباب تكوين هذه الجماعات. فهذه الجماعات الإسلامية الأخوة الكرام سبب قيامها وتكوينها الانتصار للإسلام وإرجاع الدين للأمة، بينما الفرق كان سبب قيامها هو فكرة معينة في عز الإسلام، كان في فكرة معينة تخالف مفاهيم القرآن، تعصبوا لها والتفوا عليها ونصروها. فالمعتزلة ما كانت ليس لهم قضية في نصر الدين بشكل عام يعني، أو الجهاد أو إرجاع الأمة لدينها، وإنما عندهم فهم محدد يريدون أن ينشرونه والتفوا عليه. واقع الجماعات الإسلامية يختلف عن هذا. الأسباب النفسية هي الخصومات والمعارك والتنافس على المواقع والعناصر، أفرزت مع الأيام بسبب مثل ما ذكر الدكتور جاسم أنه لم يكن هناك يعني قنوات للالتقاء بحيث تذوب هذه الأسباب النفسية، فبدأت تتراكم. يحس الإنسان إذا التقى بأخيه من جماعة أخرى أنه التقى بشخص غريب، بينما أحيانا إذا التقى بشخص عادي ما ينتمي إلى جماعة إسلامية أقرب إليه. هذا الإحساس سببه يعني من الأسباب النفسية. ما هو الحل؟ الحل أيها الأخوة الكرام، أولا أن نعلم أن قضية موالاة المؤمن موالاة المسلم لأخيه ليست قضية فروعية ولا عملية، هذه قضية تتعلق بالعقيدة. فالولاء والبراء من مسائل العقيدة، وولاء المسلم لأخيه المسلم، موالاة المؤمن لأخيه المؤمن قضية عقائدية، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الدين يقوم على أربعة قواعد كلية: توحيد الله وموالاة الموحدين والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ربط ولاء المؤمن لأخيه بقضية الكفر والإيمان، وألحق من يتولى غير المسلمين بالمعسكر الذي يتولاه. والولاء معناها النصرة والتأييد والموافقة، وفلان ولي فلان أي نصيره وموافقه وعضيده. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض في القرآن في مواضع كثيرة جدا. اثنين، أن نعلم أيها الأخوة الكرام أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بولاء المؤمن لأخيه وتعاونه معه، بحيث أن عدم التعاون وما يعكر على أصل الولاء سيضر الدعوة الإسلامية، يضر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعيقه ويضعفه، وهذا واقعنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قرن بينهما في القرآن: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فنصر الله سبحانه وتعالى كان من أسبابه تأليف الله سبحانه وتعالى لقلوب المؤمنين، وكما قال سبحانه وتعالى في آيات سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في نفس السياق. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بتحقيق هذا الأصل على الوجه الكامل في المجتمع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف عن المنكر عوقبوا بأنهم يحارب بعضهم بعض. ثلاثة من الأسباب التي تؤكد على وجوب التعاون أن الحرب على الإسلام أيها الأخوة الكرام الآن في هذا الزمن ليست كما مضى في الأزمان السابقة. تكالبت الأمم على هذه الأمة بصورة كبيرة وجماعية وشديدة، ويؤيدها وتمد بإمداد مادي ومعنوي وتخطيطي رهيب جدا. فإذا لم يكن هناك تعاون ومؤسسات إسلامية ترتبط بشبكات تعاونية تستطيع أن تصد هذه الحرب العظيمة على الإسلام، فإنها لن تستطيع أن تصد هذه الهجمة. نضرب على هذا مثال موضوع المرأة الذي نحن الآن نعيش قضية إقحامها في السياسة في الكويت. ليست هذه القضية يعني في الكويت قضية خلاف فقهي ولا يعني آراء مختلفة حول مسألة اختلف فيها العلماء. الناظر إلى خلفية هذه القضية يجد أنها لها ارتباط بالغزو الثقافي والفكري، محاولات اختراق الغرب للمجتمعات الخليجية وإصرارهم على تغيير إعادة تشكيل النظام الاجتماعي، ويعلمون أن مفتاح التغيير الاجتماعي فيه هو المرأة، وأن إقحامها في السياسة سيحدث هذا التغيير الاجتماعي ويفتح يغير النظام الاجتماعي 180 درجة، بحيث يضمن بعد هذا ما يحدث من بعد ذلك من تبعات. ولهذا نحن الآن لمواجهة هذه الموجة التي تهدف أيها الأخوة الكرام إلى تأسيس المجتمعات الإسلامية على المبدأ الجديد الذي يسوق له في العالم، اللي مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أساس عقائدي، مو أساس تشريعي فقط، عقائدي وتشريعي. فهذه الفكرة الغربية قائمة على أساس أن الإنسان جنس واحد، ولكن يعني يختلف في الشكل الظاهري فقط، والرجل والمرأة ليس بينهما أي فروق. ويقولون أن سبب قوة الرجل هو استعماله للجسم فقط، وإلا فهما في الحقيقة شيء واحد، ولهذا لا يجوز التفريق بينهما في أي واجب أو حق أو حكم. وبعدين ألحق بهذا طبعا الشذوذ الجنسي، وأدخل في أنه أيضا جنس يشبه الرجل والمرأة ولا فرق بينهم. هذا المبدأ هو الذي يراد أن يقر الآن في المجتمعات الخليجية، ولهذا أرادوا فتح هذا الباب بمرسوم المرأة. وطرحت هذه القضية بكل صراحة، وذكرت هذا مرارا في ندوات التي يقيمها المتحمسون لهذا المرسوم من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. قالوا نحن لا نريد، نحن ليس انتصارنا هو أن تعطى المرأة حق الترشيح والانتخاب، انتصارنا هو أن تعطى المساواة المطلقة في جميع الأحكام في الكويت، ويغير قانون الأحوال الشخصية كله إلى قانون وضعي مبني على المساواة المطلقة. هذا هو. وقالوا مرجعيتنا في هذا أن الكويت وقعت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وما تحفظت على هذه النقطة، وهي نقطة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. طيب، هذه حرب شديدة عظيمة على الإسلام ومخططة، فإذا تستدعي التعاون بيننا لصد هذه الهجمة. والواقع اللي قاعد نعيشه أن يصير التعاون بين الجماعات الإسلامية في مثل هذه القضايا المصيرية، يعني وليد الظروف والصدف، ليس بصواب. لا بد أن يكون هناك كما اقترح الشيخ جاسم جهة معينة، هيئة معينة، مكتب معين يتم من خلال هذا المكتب التنسيق في المسائل والقواسم المشتركة، وينطلق منها بحيث يكون هناك سرعة في التفاعل مع الحدث. نحن الآن في عصر السرعة. رابعا أيها الأخوة الكرام، نحن عندما نتعاون نهدف إلى حماية أنفسنا، وعندما نتفرق نهدم أنفسنا. فعندما نتعاون جميعا كل طرف سوف يحمي إنجازاته وينميها، وعندما لا نتعاون سوف نصطدم. أخيرا أختم وأعتذر لكم، ما أحتاج أظن أعتذر من العذر، يعني واضح من عدم نشاطي هذه الليلة. أختم بأنه لابد لنا أن نبني الصندوق الأسود اللي قال الدكتور جاسم، نبي نصبغه نخليه أبيض ونفتحه كلها جامات كلها نوافذ ما في غير هذا، ونخليه على أربعة يعني الألواح نتفق عليها. على الجوانب أرى أن الجماعة السلامية يجب شرعا عليه أن تتفق على الجوانب، أن مواجهة العولمة والتغريب الذي قاعد نراها الآن بصورة عجيبة في كل مكان في الكويت، وعندنا مقياس ترمومتر نقيس كل يوم، وهي صورة هذه الشعر الذي يبقى في قمة الرأس وكله يحلق، هذا إشارة إلى أن هذه درجة التغريب وين وصلت لصدها. هذا طبعا لها علاقة أيضا بالعقيدة. الجانب الآخر الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع الكويتي، الأخذ المخدرات، الدعارة، الضياع الهوية في الشباب، هذه أيضا يجب أن نتفق عليها ونتعاون. كذلك هناك ضلع المربع الأعلى والأسفل، أول شيء كما ذكر ونؤيد هذا بشدة الحفاظ على منارات استقبال التائبين. الجماعات الإسلامية هذه يعني منارات الاستقبال التائبين والمقبلين على الصحوة، يجب أن نحافظ على هذه المنارات، ما نبدأ نكسرها بحيث لو يأتي إنسان يريد التوبة لا يدري أين يتوجه، قاعد نحطمها نكسر هذه المنارة، يجب أن نحافظ عليها، لا نثير قضايا الخلاف أمام تحت هذه المنارات التي تتوجه إليها التائب. كذلك الضلع السفلي عدم بناء إنجازاتنا على هدم إنجازات الغير. إذا رأيت أني أنا لا أستطيع أن أبني هذا الإنجاز هنا إلا أهدم إنجاز غيري، أنسحب من هذا الموقع، هذا واجب شرعي. لا معنى لأن هذا سيؤدي إلى أنك أنت تدخل في صراع ولا تستطيع أن تهدم إنجاز غيرك، سيحاول هدم إنجازك، وبعدين مثل ما يقولون في المثل فخار كسر بعضه كما هو الواقع. فإذا لا تبني أبدا، لا يجوز للجماعة الإسلامية أن تبني إنجازها على هدم إنجاز الآخر، وإنما فلتسح الساعة الجميع، وإذا أدت إلى هذا فلينسحب المتأخر عن المتقدم إذا لم يمكن التعاون بينهما، وإلا فالواجب التعاون. فالله سبحانه وتعالى أمر حتى الفئتين التي تقتتل فأصلحوا بينهما أول شيء. الأصل الذي ذكره الشيخ جاسم اللي هو يعني أن نحن ندع الخلافيات إذا كانت تسبب تمزق الأمة، كما ذكر الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب يقول اجتماع على نقص خير من فرقة، اجتماع على نقص خير من فرقة. وليس المقصود بالاجتماع أن يكون رأس واحد، قد يستحيل هذا، ولكن تآلف القلوب والتعاون نوع من